أصدرت إيران وروسيا والصين وخمس دول أخرى بيانا مشتركا ردا على المصادقة على الإجراء غير القانوني الذي اتخذه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران. البيان المشترك الذي أصدرته هذه الدول وبينها بيلاروسيا وكوبا ونيكاراغوا وفنزويلا وزيمبابوي يدين أيضا العدوان الأمريكي والإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولفت البيان إلى أن قرار مجلس المحافظين لا يتضمن أي إدانة أو إشارة إلى الاعتداء غير القانوني على المنشآت النووية الإيرانية السلمية والخاضعة بشكل دائم لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت 33 شهيدا خلال الساعات 24 الماضية، بينهم 12 طفلا وثمان سيدات وشهيد تم انتشاله، إضافة إلى 88 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع. وأكدت الوزارة أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار العدوان وعدم وجود آليات لازمة للانتشار والتي يمنع الاحتلال إدخالها إلى القطاع. وارتفع عدد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة إلى 312 شهيدا والمصابون إلى 760، إضافة إلى 572 حالة انتشال. استشهد فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة وشيعة في رام الله وسط الهتافات التي ارتفعت في الجنازة. وذكرت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة بكثافة ونشرت قناصة على الأسطح المباني قبل أن تطلق النار مباشرة على الفلسطينيين الذين حاولوا التصدي للاقتحام. في سياق متصل، أحرق مستوطنون مزرعة في قرية أبو فلاح قرب رام الله وأصيب 4 فلسطينيين في اقتحام نابلس. وكان جيش الاحتلال أفاد بإصابة جندي إسرائيلي بجروح بعد إطلاق النار عليه في نابلس. كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن صورا لبقايا ذخائر في جنوب لبنان تشير إلى أن الكيان الإسرائيلي استخدم ذخائر عنقودية محرمة دوليا على نطاق واسع خلال عدوانه الأخير على لبنان. وأظهرت الصور التي فحصها 6 خبراء سلاحين مختلفين بقايا نوعين جديدين من الذخائر العنقودية الإسرائيلية عثر عليها في 3 مواقع مختلفة جنوب نهر الليطاني. وبحسب الصحيفة، فقد انضمت أكثر من 120 دولة حتى الآن إلى اتفاقية الذخائر العنقودية التي تحظر استخدامها وإنتاجها ونقلها، بينما الكيان الإسرائيلي ليس طرفا فيها. أكدت وزارة الصحة والبيئة اليمني على علي شيبان أن استمرار تعطيل مطار صنعاء الدولي جريمة بحق الإنسانية وانتهاك سافر القوانين والمواثيق الإنسانية والدولية. وأشار شيبان في تصريح له إلى أن إغلاق مطار صنعاء الذي استهدفه الكيان الصهيوني تسبب في انعدام أو قلة أغلب الأدوية والأصناف التي تحتاج إلى ظروف نقل خاصة مثل التبريد. كما وأوضح أن الحصار وإغلاق مطار صنعاء تسبب في حرمان آلاف المرضى من الأدوية، ومنها أدوية زارعي الكلى ومشتقات الدم والأدوية الهرمونية والمناعية والإنعاش والتخدير ومثبطات التخثر الدموي وبعض المحاليل التشخيصية وغيرها. كان هذا النبوء الأخير في النشر أعزائي الكرام، أما الآن فأذكركم العناوين الرئيسية. عراقشي يبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا انتهاء اتفاقية القاهرة ردا على قرار مجلس محافظي الوكالة. استشهاد عدد من الفلسطينيين بتجدد الغارات الإسرائيلية على غزة بعد يوم من استشهاد أكثر من 30 فلسطينيا. واستشهاد فلسطينيين 2 برصاص جيش الاحتلال شمال القدس المحتلة. وللمزيد من الأخبار دائما زور الموقع الإلكتروني لإذاعة طهران العربية وهو arabicradio.ir. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية صباحية عطرة لكل من يستمع إلينا الآن عبر أثير إذاعتنا، إذاعة طهران العربية. تابعونا خلال الساعات القادمة، حيث سنقدم لكم أبرز البرامج من إذاعتكم. تلاوة وتبيان في الساعة 9:13، درر البلاغة، يأتيكم هذا البرنامج على مدى 10 دقائق في الساعة 9:46. أيها الأحبة، نوافيكم بأحدث التطورات في نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 صباحا. سوريا تحت المجهر، يأتيكم في الساعة 10:10. الصديقة الكبرى، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 10:44. نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. حدث وحوار، يأتيكم إعادة هذا البرنامج في الساعة 11:10. أما في الساعة 11:46 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:50. نشكركم لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، تحية قرآنية نشفعها بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ذكر الحسن بن محمد الديلمي في كتابه أعلام الدين في صفات المؤمنين في ثواب تلاوة سورة يوسف عليه السلام حديثا عن إمامنا علي بن الحسين عليه السلام أنه قال: من قرأ سورة يوسف في كل يوم أو في كل ليلة بعثه الله عز وجل يوم القيامة وجماله كجمال يوسف ولا يصيبه فزع يوم القيامة، وكان من خيار عباد الله الصالحين. مستمعينا الأفاضل، فلنستمع معا لتلاوة في هذه السورة المباركة، تأتيكم من الآية 78 وانتهاء بانتهاء الآية الأولى بعد 100 بصوت فضيلة الشيخ المرحوم الأستاذ محمود علي البنا. نسأل الله أن يجيرنا من فزع يوم القيامة، إنه سميع مجيب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا أدنى مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ألم تعلموا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهد وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم صبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا Oh, إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف فلولا أن تفندون. ذلك القديم. فلما أن جاء البشير فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه
التعليم.
قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ بعد أن نزغ يخضر إحساسي ودربي وملامحي حين اهتدي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 300. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه حيث سئل: كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم؟ فأجاب: كما يرزقهم على كثرتهم. فقيل: كيف يحاسبهم ولا يرونه؟ فقال عليه السلام: كما يرزقهم ولا يرونه. هذا كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبهذه الحكمة يوضح بأسلوب بليغ عميق مسألة تتعلق بقدرة الله وعدله في الحساب يوم القيامة، وهي من الأسئلة التي قد تخطر على أذهان الناس عادة. فالسؤال المطروح هو: كيف يستطيع الله أن يحاسب هذا العدد الهائل من البشر من أول الخليقة إلى آخرها في وقت واحد؟ هل يمكن أن يجري هذا الحساب لكل هؤلاء في لحظة واحدة دون تأخير أو خطأ؟ فإنه يجيب سلام الله عليه: كيف يرزقهم على كثرتهم؟ فكما أن الله تعالى يرزق جميع خلقه في آن واحد رغم كثرتهم، ويعطي كل مخلوق رزقه الخاص بالاختلاط ولا نسيان، فكذلك يحاسبهم جميعا يوم القيامة. فالقدرة الإلهية لا يحدها عدد ولا تقاس بمقاييس البشر. وأما سؤالهم كيف يحاسبهم وهو غير مرئي لهم، كيف يتم الحساب إذا كانوا لا يرون الله تعالى وهكذا يحاسبهم؟ أجابهم: كما يرزقهم ولا يرونه. فكما أنكم الآن تنالون رزقكم من الله ولا ترونه، ومع ذلك تصل إليكم نعمه بدقة وعدل، فكذلك سيكون الحساب. فالرؤية ليست شرطا لوجود الفعل الإلهي أو لصحته.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وفي الحقيقة هو في مقام بيان يريد أن يقول أن الله سبحانه وتعالى لا تحده الكثرة ولا تعجزه التعددية، وأن عدم رؤيتنا له لا يعني أنه غائب عنا أو عاجز عن الفعل. فكما تدار شؤون الخلق اليومية بلا أن يرى الله، كذلك يدار الحساب في الآخرة بعلمه وقدرته المطلقة. نلاحظ أن الجواب فيه قياس تمثيلي بديع شبه الحساب بالرزق، لأن كلاهما فعل الله شامل لجميع الخلق، وأراد الإمام سلام الله عليه أن يرجع السائل إلى التفكر في مظاهر قدرة الله في الدنيا ليدرك بها إمكان ما سيجري في الآخرة. وفيه تذكير أيضا بأن العاجز عن إدراك الكيف لا يعني استحالة وقوع الشيء. وبدقة عقلية أكثر، فإن هذا القول البليغ للإمام سلام الله عليه يتناول مسائل دقيقة من علم الكلام والفلسفة الإلهية، مثل القدرة الإلهية، العلم الإلهي، العدالة الإلهية، وعدم احتياج الله سبحانه وتعالى إلى المكان أو الزمان في فعله. فهو يذكرنا بأن الله تعالى لا يقاس بقدرات المخلوقين، فالإنسان إذا أراد أن يحاسب مجموعة من الناس يحتاج إلى وقت وترتيب ومعرفة حدود، لأنه محدود القدرة والعلم. أما الله تعالى ففعله لا يحتاج إلى زمان ولا ترتيب، لأن قدرته لا تتجزأ ولا تتعب، وهو خارج عن مقاييس الزمان والمكان. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. فكما يرزق المليارات من الكائنات في لحظة دون أن يتأخر رزق أحدهم، كذلك يحاسبهم جميعا في لحظة واحدة بعدله التام. ثم أن الحساب الإلهي لا يحتاج إلى بحث أو تذكر كما يحتاج الإنسان، لأن علم الله ذاتي وحضوري وليس اكتسابيا، لا يطرى عليه جهل أو نسيان. فالله تعالى يعلم أعمال العباد في حين صدورها منهم، بل يعلمها قبل وقوعها بعلمه الأزلي، ولذلك لا يحتاج يوم القيامة إلى جمع معلومات، بل يظهر لهم ما عملوه فيرون عدل الله رأي العين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. إذن الحساب الإلهي ليس عملية فكرية بشرية، بل هو إظهار لما هو معلوم لله منذ الأزل. وأيضا فإن الإمام سلام الله عليه يربط بين الرزق والحساب، لأن كلاهما قائم على العدل الإلهي. كما أن الله لا يظلم أحدا في رزقه، فكل مخلوق يأخذ ما قدره الله له بعدل وحكمة، كذلك لا يظلم أحد في الحساب، فلا يعاقب أحد بغير جرم ولا يحرم أحد من ثوابه. وقال سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا. فالإمام يشير بلطافة إلى أن من تأمل عدل الله في الدنيا في توزيع الأرزاق والنعم سيفهم عدله يوم القيامة. فلسفيا علينا معرفة أن الإنسان ينجز أفعاله بمرور الزمن، أي يحتاج إلى وقت ليقوم بعمل بعد آخر. أما الله تعالى ففعله خارج إطار الزمان، لأن الزمان مخلوقه وهو مخلوق من مخلوقاته. فكما أن الله يوجد الأشياء كلها في لحظة واحدة، يستطيع أن يحاسب الجميع في لحظة واحدة دون أي تعارض أو تأخير. إذن السؤال كيف يحاسبهم كلهم ينبع من تصور بشري محدود، بينما فعل الله لا يخضع لقوانين الطبيعة. وحين سئل الإمام كيف يحاسبهم ولا يرونه، أجاب كما يرزقهم ولا يرونه. وهذا الجواب يقطع الشك العقلي، وأن عدم رؤية الفاعل لا يعني أنه غير موجود أو أنه لا يعمل، فالله تعالى يدبر الكون كله دون أن يرى. كيف يكون الحساب يوم القيامة أصعب من الرزق اليومي الذي نعيشه جميعا ونراه بأعيننا؟ وبعبارة أخرى، إن الإمام استخدم القياس التمثيلي، وهو أسلوب فلسفي عميق. الفعل الأول الرزق دليل على القدرة المطلقة، الفعل الثاني الحساب من جنس تلك القدرة. فمن أقر بإمكان الأول لا يصح أن يستبعد الثاني، بهذا يلزم الإمام السائل بمنطق عقلي لا يستطيع رفضه. وباختصار، إن الله لا تحده الكثرة ولا الزمان، لأن قدرته مطلقة والعلم الإلهي محيط بكل شيء، فلا يحتاج الله إلى رؤية أو سؤال ليحاسب. والعدالة الإلهية كاملة، فكما ينصف في الرزق ينصف في الجزاء. اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة عرش الغرور. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور. نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
غايتك رحمتك تسحر كلمتك،
غايتك رحمتك تسحر كلمتك.
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا، نور وجهك بدد الظلمة هل علينا، وبعطف كل جاهل تعلم أصل دينا. يا صفات الباري يا حلمة يا حنينا، كهفك ملا ذلك القلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب، كهفك ملاذ الكل قلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور. نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن،
حقي من أنفتن والعطفك أحن.
العاشرة صباحا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشر خبرية مفصلة أصحابكم فيها خالد العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تعتبر قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدها غير قانوني وتجسيدا لبلطجة الغربيين وخداعهم. استشهاد عدد من الفلسطينيين بتجدد الغارات الإسرائيلية على غزة بعد يوم من استشهاد أكثر من 30 فلسطينية. واستشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال شمال القدس المحتلة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران بأنه غير قانوني وغير مبرر. وجاء في البيان الذي أصدرته الوزارة اليوم أن إصرار الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث على فرض هذا القرار على مجلس المحافظين رغم المعارضة القوية في المجلس هو دليل إضافي على بلطجة الولايات المتحدة وخداع فرنسا وبريطانيا وألمانيا واستخدام الوكالة كأداة للضغط على إيران وجبران الفشل في استخدام آلية الزناب ضدها. وأكد البيان أن هذا القرار ينتهك المبادئ الأساسية لمعاهدة حظر الانتشار النووي في احترام حقوق الدول باستخدام الطاقة النووية السلمية، مشددا على أن الوضع الحالي ناجم عن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. أصدرت إيران وروسيا والصين وخمس دول أخرى بيانا مشتركا ردا على المصادقة على الإجراء غير القانوني الذي اتخذه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران. البيان المشترك الذي أصدرته هذه الدول وبينها بيلاروسيا وكوبا ونيكاراغوا وفنزويلا وزيمبابوي يدين أيضا العدوان الأمريكي والإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولفت البيان إلى أن قرار مجلس المحافظين لا يتضمن أي إدانة أو إشارة إلى الاعتداء غير القانوني على المنشآت النووية الإيرانية السلمية والخاضعة بشكل دائم لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت 33 شهيدا خلال الساعات 24 الماضية، بينهم 12 طفلا وثمان سيدات وشهيد تم انتشاله، إضافة إلى 88 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع. وأكدت الوزارة أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار العدوان وعدم وجود الآليات اللازمة للانتشار والتي يمنع الاحتلال إدخالها إلى القطاع. وارتفع عدد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة إلى 312 شهيدا والمصابون إلى 760، إضافة إلى 572 حالة انتشال. أقر الاتحاد الأوروبي خطة لتدريب 3000 عنصر من الشرطة الفلسطينية ضمن رؤية أمنية للمرحلة المقبلة في قطاع غزة عقب قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة. وتوازيا مع ذلك عقد مؤتمر مانحين في بروكسل وسط مطالب أوروبية بإثباتات على إصلاحات مالية وإدارية لإعادة دعم السلطة الفلسطينية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
من أروقة مجلس الأمن إلى أروقة الاتحاد الأوروبي، قرارات متتالية عنوانها غزة. فقد أقر الاتحاد الأوروبي اليوم مقترحا يقضي بتدريب 3000 عنصر من الشرطة الفلسطينية في إطار خطة أوروبية تهدف إلى تجهيز قوة أمنية قوامها 13000 يمكن نشر